نص جماعة من العلماء على أنه متواتر أن القرآن أنزل على 7 أحرف. أولا ينبأ أن هذه 7 الأحرف ليست هي 7 القراءات، الذي نزل عليها القرآن. فالقرآن أنزل على 7 أحرف، وهذه الأحرف غير القراءات التي نتكلم عنها، بل نقل السيوطي عن بعض الأئمة بعد أن ذكر الخلاف قال: وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها، أي 7 الأحرف، القراءات 7، وهو جهل قبيح. فهذا ليس من أقوال أهل العلم المعروفين أن الأحرف 7 هي القراءات 7. بقي ما هي الأحرف 7 هذه التي نزل عليه القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على حرف، فاستزبت أو قلت إن أمتي لا تطيق ذلك. قال: فأنزله الله على حرفين، فاستزبته فزادني حرفا، فأنزله على 3 حتى انتهى إلى 7. ذكر فيه السيوطي في كتاب الإتقان 35 قولا في بيان 7 الأحرف، بعد أن قال: قال وقد اختلف في معنى هذا الحديث على نحو 40 قولا، ثم ذكر 35 قول. وكثير من هذه الأقوال الضعف عليه ظاهر، وأقوى هذه الأقوال قولان: القول الأول أن معنى 7 أحرف أي 7 لغات من لغات العرب، ثم اختلفوا في تعيين 7 لغات، من هم العرب، من هي القبائل التي نزل بلغاتهم. فقالوا المراد بال7 الأحرف 7 لغات من لغات العرب، وهذه الأحرف واللغات أي تكون المعاني متفقة وإن اختلفت فيه الألفاظ. مثل أقبل وتعال وهلم، فكلها بمعنى واحد وهي ألفاظ مختلفة. فكانت أقبل هي لغة لبعض العرب، وهلم لغة لبعضهم، وتعالى لغة لبعضهم. قالوا: فنزل القرآن كذلك حتى يسهل عليهم القراءة. وهذا قول أكثر العلماء، وممن قال به سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والقاسم بن سلام، واختاره ابن جرير والطحاوي وابن عبد البر، وكذلك القرطبي وغيرهم. القول الثاني أن هذه الأحرف 7 هي أوجه من أوجه القراءة، وليست مبنية على لغات، بل أوجه من أوجه القراءة يحصل بهذه الأوجه التغاير في كلمات القرآن. وكلها من أوجه القراءة الجائزة. مثلوا لها، قالوا مثلا كالكلمات التي تختلف فيها الحركات والصورة واحدة، أي الحروف واحدة وصورة الحروف واحدة لكن اختلفت حركاتها، كقول الله تعالى قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، باعد بالأمر وبالماضي، فبالأمر باعد بين أسفارنا وبالماضي باعد بين أسفارنا. أو أن تختلف فيها الحروف مع أن الصورة واحدة، كقول الله سبحانه وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها، فصورة ننشزها وننشرها واحدة ولكن اختلفت الحروف. وكقوله وطلح منضود أو وطلع منضود بالحاء وبالعين، أو أن تختلف الحروف وتختلف صورة الكلمة والمعنى يكون واحدا، إن كانت إلا صيحة واحدة أو إن كانت إلا زقية واحدة كما ذكره ابن قتيبة رحمه الله، زقية، وبعضهم ذكر زعقة، والزقية هو صوت الطائر إذا صاح. كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش، والعهن والصوف هذا من الأوجه السبعة. أو يكون فيك تقديم وتأخير، وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت، أو يكون في زيادة ونقصان، وما خلق الذكر والأنثى، وكان ابن مسعود وأبو موسى يقرؤونها والذكر والأنثى دون زيادة وما خلق، وما عملته أيديهم، وما عملت أيديهم بدونها، ونحو ذلك من الأوجه، أوجه القراءة. فقالوا هذا هو معنى السبع الأحرف. التي أنزل عليها القرآن، وهذا اختاره أيضا كثير من العلماء كابن قتيبة والباقلاني وابن الجزري، بل قال ابن الجزري رحمه الله قال مكثت أكثر من 30 سنة أتأمل في هذا الحديث وفي معناه حتى وقفت على هذا المعنى، ووجدت أن كلام أو أن أوجه القراءة لا تخرج عن هذه السبعة التي مثلنا بها، إما اختلاف في الحروف مع بقاء الصورة، أو اختلاف الصورة مع بقاء الحروف، أو زيادة ونقصان، أو تقديم وتأخير، قال فكانت لا تخرج عنها. قال فهي الأوجه السبعة، وذكر السيوطي بتوسع الأوجه هذه السبعة مع الأمثلة لمن أراد مراجعتها في كتاب الإتقان. هؤلاء الذين اختاروا هذا الوجه الثاني ضعفوا القول الأول بحديث هشام بن حكيم بن حزام الذي في الصحيحين، قال عمر سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها، قال فهممت أن أعجله، أي أخذه في الصلاة. فتمهلت حتى قضت الصلاة فأخذته فلببته وأتيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقلت يا رسول الله إن هذا سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال فقرأ كما سمعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لعمر اقرأ، قال عمر فقرأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. الشاهد من الحديث، قال العلماء قالوا عمر وهشام بن حكيم بن حزام كلاهما قرشي، ولم يكن لقريش إلا لغة واحدة، فهذا يضعف قول من قال أن 7 الأحرف هي 7 لغات، فهذان قرشيان يقرآن كل واحد منهما قرأ بوجه وبحرف ولغتهم واحدة، فلو كانت اللغات لما اختلف عمر وهشام في القراءة، ولما قرأ أحدهما أيضا بلغة غير لغة قريش. فالقول هذا الثاني الذي اختاره جماعة من العلماء، وهو اختيار إمام هذا الشأن وهو ابن الجزري رحمه الله، قول قوي، ولا سيما أنه بتتبعي كما قال ذكر أن أوجه القراءة لا تخرج عن هذه 7 التي استنبطها واستنتجها. بقي هذه القراءة 7، انتهينا الآن من الأوجه 7. القراءة 7 التي قرأ بها الأئمة المشهورون كلها قراءات في وجه واحد، وهذا الوجه هو الوجه الذي أثبته عثمان في المصحف الإمام، وبعض الصحابة أتى عثمان رضي الله عنه بعد أن انتشر الناس توسع الإسلام، كان من جاء وأخذ القراءة من التابعين وأمثالهم، هذا يأخذ بهذا الوجه وهذا يأخذ بهذا الوجه، الوجوه التي أنزلت، فكاد الناس أن يختلفوا في القراءة، فأشاروا على عثمان رضي الله عنه أن يوحد قراءة الناس، فاستشار الصحابة واتفقوا أنه يكتب مصحفا واحدا يعتمد فيه العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن العرضات الأولى منها ما نسخ فليس بقرآن، والعرضة الأخيرة لم ينسخ منها شيء فاعتمدوها هي أن تكون هي القرآن، ففعلا جمع عثمان الناس ووكل زيد بن ثابت ومعه جماعة أن يجمعوا القرآن على حرف واحد ويعتمدوا فيه العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع في ذلك مصحفا وأرسل به للبلدان وأحرق ما سواه من المصاحف. نعم بقي بعض الصحابة محتفظا بمصحفه كمصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن كعب، كان في مصحف عائشة بعض الأوجه هذه السبعة بقيت، لكن اتفق الناس وساروا على المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه. فبعد ذلك نشأت هذه القراءات السبع من هذا الوجه الواحد ومن هذا الحرف الواحد الذي جمع عثمان الناس عليه. قد يقول قال: كيف اعتمد العلماء هذه القراءات السبع وكيف صارت؟ اعتمدها العلماء بشروط ثلاثة ذكرها ابن الجزري رحمه الله أيضا، وأن ما جاء من القراءات جامعا لهذه الشروط فهي قراءة صحيحة مقبولة، وما لم يجمع هذه الشروط فلم يكونوا يقبلون تلك القراءة. الشرط الأول التواتر في النقل، أن تنقل هذه القراءة نقلا متواترا، ولذا حكموا على بعض القراءات كما سيأتي بالشذوذ. الشرط الثاني الموافقة لوجه من وجوه اللغة العربية، وأما قراءة تخالف وجه من أوجه اللغة العربية فهي قراءة شاذة، يعني لا توافق أي وجه من وجوه اللغة ولو وجها غير مشهور، أهم شيء توافق وجها من وجوه اللغة، وكل قراءة خرجت عن كل أوجه اللغة فهي شاذة. الشرط الثالث أن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية، أي في الرسم، إذا كانت موافقة له فتقبل. قد نظم ابن الجزر رحمه الله بقوله: فكل ما وافق وجه نحوي أو كان للرسم فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. هذه ثلاثة شروط: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه يكون شاذا لو أنه في السبعة. فتولدت عن هذا القراءات التي سارت عليها الأمة بعد ذلك. وقد قسم العلماء القراءات إلى ثلاثة أقسام، أي باعتبار تواترها وعدم تواترها. القسم الأول قراءات متواترة وهي سبع، والقسم الثاني قراءات آحاد وهي ثلاث، وسيأتي ذكرها إن شاء الله، والقسم الثالث قراءات شاذة وأشهرها أربع. فصارت 14 قراءة، القراءة المشهورة، سبع منها متواترة وثلاث كثير من العلماء يذكر أنها آحاد، وابن الجزري يختار أن القراءات الثلاث المكملة للعشر أيضا هي متواترة، كما سيأتي بيانها إن شاء الله. والقراءات الأخيرة الأربع التي هي شاذة، قراءات شاذة كثير ولكن هذه القراءات أشهرها، ولا بأس نأخذ نبذة مختصرة لمعرفتها ومعرفة منزلتها، حتى إذا قرأ القارئ في كتب التفسير وذكروا اختلاف القراءات يعرف هل هذه القراءة من المتواترة المتفق أنها متواترة، أو من القسم الثاني الذي اختلف فيه هل هي آحاد أو متواترة أو من الشاذة، فإن لكل قراءة أحكام. ونقرأ هذه من كتاب المدخل إلى علم القراءات، لأنها تحتاج إلى ترجمة للرواة، نقرأها من هذا الكتاب المدخل إلى علم القراءات في صفحة 231 وما بعدها. وقد رتب العلماء القراءات السبع، نبدأ بالقراءات السبع المتواترة، رتبها العلماء باعتبار منزلة المدن التي كان القراء فيها، إنه قد يقول قال على أي وجه هذا الترتيب؟ هذا الوجه باعتبار شهرة المدن التي حملت منها القراء والتي كان فيها هؤلاء القراء. القراءة الأولى هي قراءة نافع المدني، وبدأ به لأنه قام بالقراءة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها كان أئمة الصحابة، فبدأ العلماء بذكرها. وهو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المشهور بنافع المدني أو نافع القارئ، وأصله من أصبهان، جاء في صفته في كتب التراجم قال وكان أسود حالكا، أي شديد السواد، صبيح الوجه، أي ومع كونه أسود في وجهه النور، حسن الخلق، وهو من الطبقة الثالثة، ذكر له ترجمة موسعة لكن نحن نجتزئ بشيء يسير من تراجمهم. وقد كانت قراءته من أشهر القراءات وأقواها عند العلماء. أخذ القراءة عن التابعين الذين أخذوا من الصحابة، الثاني ابن كثير، قراءة ابن كثير، وابن كثير هو عبد الله ابن كثير المكي، وثنوا به لأنه كان بمكة، عبد الله بن كثير المكي، وهو فارسي أيضا، أصله فارسي، وهو من الطبقة الثانية، وهو أخذ القراءة عن أو روى عن بعض الصحابة، والقراءة أخذها عن التابعين. القراءة الثالثة قراءة أبي عمرو، وهو أبو عمرو زبان ابن العلاء البصري، وأخذ القراءة عن التابعين، وكان ممن أخذ عنه من سبق، أخذ القراءة عن نافع المدني وعن عبد الله بن كثير المكي. القراءة الرابعة قراءة ابن عامر، وهو عبد الله ابن عامر الدمشقي، روى عن بعض الصحابة وثبت سماعه من جماعة من الصحابة. القراءة الخامسة قراءة عاصم الكوفي، وهو عاصم ابن بهدلة، ويقال له عاصم ابن أبي النجود الكوفي. أدرك بعض الصحابة أيضا، وأخذ القراءة عن التابعين كأبي عبد الرحمن السلمي وغيره. القراءة الخامسة قراءة حمزة الزيات، أو السادسة قراءة حمزة الزيات، وهو كوفي أيضا. وهو أبو عمارة حمزة ابن حبيب الزيات، أخذ القراءة عن التابعين، وكلهم هؤلاء لما كانوا يثنى عليهم بالصلاح والخير والاستقامة. وأيضا رواياتهم في الحديث كثير منهم ثقة. القراءة السابعة قراءة الكسائي، وهو أبو الحسن علي بن حمزة الكوفي، اختلف في تسميته بالكسائي. كان المشهور الذي نعلمه أنه كان يبيع الأكسية، يبيع الكساء، فقيل له الكسائي. ورجح ابن الجزري أنه سمي الكسائي لأنه أحرم في كساء، وقد سئل عن ذلك لما سميت بالكسائي، قال لأني أحرمت في كسائي. هؤلاء هم القراء السبعة الذين قراءتهم متواترة وهي أرفع القراءات وأعلاها منزلة. نحن نقرأ على قراءة من هؤلاء السبعة؟ عاصم برواية من؟ برواية حفص، لأن كل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه عدة رواه القراءة، بعضهم روى عنه الرواة أكثر من ثلاثة من أربعة من خمسة روى عنه القراءة، ويطول هذا لو ذكرنا من رووا عنهم القراءات. إذن هؤلاء السبعة هم أصحاب القراءات السبع المتواترة. الثاني، القسم الثاني، هم أصحاب القراءات التي اختلف فيها هل هي قراءات آحاد أو قراءات متواترة. فمن العلماء من يرى أنها آحاد، ومن العلماء كابن الجزري الذي حقق هذه القراءات ونقحها ودرس أسانيدها أثبت أنها متواترة وأنها تتمة العشر مع السبع التي مضت كلها قراءات متواترة. القراءة الأولى من هذه الثلاث قراءة أبي جعفر المدني، واسمه أبو جعفر يزيد ابن القعقاع المدني من الرواه المشهورين، وممن أقرأ في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واشتهر بذلك، وكان إمام أهل المدينة في زمنه في القراءة، وأخذ القراءة على بعض الصحابة رضي الله عنهم. الثاني، قراءة يعقوب الحضرمي، هو الحضرمي ولاء بالولاء، وهو بصري، وهو أبو محمد يعقوب ابن إسحاق ابن زيد، البصري الحضرمي ولاء. أخذ القراءة عن التابعين وأيضا عمن أخذ عن التابعين واشتهر بذلك. بل قيل فيه كان أقرأ أهل زمانه أي في بلده. القراءة الثالثة من هذه القراءات قراءة خلف، خلف البزار، وهو أبو محمد خلف ابن هشام البزار البغدادي، ويقولون له، يقال لو يطلق عليه خلف العاشر، خلف العاشر لأنه هو العاشر في ترتيب القراءات. قال ابن الجزري تتبعت اختياره أي في القراءة فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد، أي كعاصم والكسائي ومن تقدم، بل ولا عن حمزة والكسائي وأبي بكر إلا في حرف واحد، فهؤلاء عشرة: نافع المدني، وعبد الله بن كثير المكي، وأبو عمرو زبان بن العلاء البصري، وعبد الله بن عامر الدمشقي، وعاصم بن بهدلة الكوفي، وحمزة بن حبيب الزيات الكوفي أيضا، والكسائي، وأبي جعفر المدني، ويعقوب البصري، وخلف البزار. القسم الثالث: أصحاب القراءات الشاذة. الشاذة لها أحكام، منها أنه لا يجوز القراءة بها في الصلاة، وأيضا من حيث الأحكام كثير من العلماء يترك استنباط الأحكام من القراءة الشاذة. بقي الاحتجاج بها في أوجه اللغة، من العلماء من يحتج بها ويقول هي أولى من كلام العرب الذين قد لا يعلم قائل تلك الأبيات، فلها أحكام القراءات الشاذة. هم أربعة: الأول الحسن البصري الإمام المشهور، الحسن أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، حسن بن أبي الحسن، وأبو الحسن اسمه يسار، إمام جليل من الأئمة ولم تشتهر قراءته فصارت من القراءات الشاذة. والقراءة الثانية قراءة ابن محيص، وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن محيص المكي، والقراءة الثالثة قراءة الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الإمام المشهور الكوفي، وأخذ القراءة عن التابعين. والقراءة الرابعة قراءة اليزيدي أو قراءة يحيى اليزيدي، وهو أبو محمد يحيى ابن المبارك البصري الذي كان مشهورا باليزيدي، وسمي اليزيدي لصحبته يزيد ابن منصور الحميري خال الخليفة المهدي. أخذ القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعن حمزة بن حبيب الزيات وأمثاله. فإذن هؤلاء هم القراء الأربعة عشر الذين اشتهروا بالقراءة وسارت الأمة بعدهم على هذه القراءات. ترى بعض البلدان يقرؤون بهذا وبعضهم بهذا، لا سيما القراءة السبع المتواترة أو مع العشر الثلاث المكملة العشر. إذا بقي تتم لهذا الباب، باب القراءات وما يتعلق به، إلى الدرس الآتي إن شاء الله.